أيها الإخوة، هذا هو الشريط 18 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
التي من أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا إيش؟ العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس إلى التفكر به وليس عندهم مال. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بيع دقيقه. نعم، الدليل على منع بيع الرطب بالتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. سئل عن بيع الرطب بالتمر فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون السائل مقتنعاً تماماً، فقال: أينقص إذا جف؟ ما هو الذي ينقص؟ الرطب. قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، عن بيع الرطب بالتمر. أما التعليل فلأن بيع الرطب بالتمر يفقد شرطاً من الشروط وهو التساوي. قال: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. نعم، دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، مثل أن تكون الطاحون الذي طحن الحب طاحونا واحدا ووزنه وزن واحد، فأبيع عليك دقيقا من الحنطة بدقيق من لا من الحنطة الغالب ما يكون هذا، لكن بدقيق من الكيل. نعم، والله يا أخي ما معنا لازم نجيب كل الدنيا عندنا. هذا الجيني نوع من الحب، من حب البوق، نوع ما هو جنس، فيجوز إذا بشرط أن يستويا في النعومة. طيب، وإن اختلفت النعومة بأن كان أحدهما ناعما جدا والثاني دون ذلك لا يجوز، لأنه كلما كان أنعم كان انتشار الحب أكثر فلا يمكن التساوي. لكن كما قلنا أولا لو وزنا فكان سواء فلا بأس. قال المؤلف: ولا مطبوخه بمطبوخه. نعم، لا، هو معطوف على ما سبق، يعني كذلك لا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه لأن الطبخ يختلف. ايش؟ لا، اي سبحان الله. ويجوز، انا ذهبت الى معنى اخر، ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استوى في النشاط. مطبوخه بمطبوخه كسمن بقر بسمن بقر طبخ، فيجوز بيع هذا بهذا لأنه لا اختلاف بينهما. وكذلك يقال في الخبز بالخبز إذا استويا في النشاف، لكن الخبز بالخبز كيف نكيله؟ ها؟ يعني نطوي الخبز ونحطه في الإناء؟ يقولون إن اعتبار المساواة في الخبز بالوزن لتعذر الكي، ولكن هل إذا قلنا إنه يعتبر بالوزن هل يخرج عن كونه مكيلا؟ لا، انتبهوا لهذا، لأن هنا عدلنا عن المعيار الأصلي وهو الكي إلى الوزن للضرورة، لكن ليس معنى ذلك أن هذا الخبز ينتقل إلى كونه موزونا. أفهمتم؟ طيب، لو قلنا ينتقل إلى كونه من الموزونات، نقول لو قلنا بذلك لجاز أن يباع الخبز ببره بحبه مع التفاضل، ولجاز بيعه أيضا بحبه مع التفرق، لأن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التساوي ولا يشترط فيه التقابض، ولهذا يغلط بعض الناس إذا رأى الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يعتبر بالوزن في هذا أو في التمر إذا جبن، يظنون أنه ينتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، ولكن هذا غلط، هو باق على كونه مكيلا لكن يعتبر بالوزن للضرورة لعدم إمكان كيله. أفهمتم يا جماعة؟ الله ما أفهم. طيب إذا بعنا مكيلا بموزون هل يشترط فيه التساوي؟ هل يشترط فيه التقابض؟ لا. إذا قلنا إن الخبز يعتبر التساوي فيه بالوزن، وقلنا إنه انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا أي جنس موزون، لازم من ذلك أنه يجوز أن نبيع 100 خبزة ب10 أصواع من البر ولو لم نعلم التساوي، أليس كذلك؟ لأن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التماثل، وكذلك يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبر وإن لم يحصل القبض، وهذا غلط، بل نقول لابد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع الخبز بالحب لعدم إمكان التساوي. طيب تعرفون التمر إذا جبل؟ ها؟ يا في التمر الآن من العام الماضي يوجد في التنك، ها؟ أي كنيس بعد يجون يقول ما نعرف إيش معنى كنيس، لكن تمر في التنك، نعم، هذا يسمى مجبل. تمر آخر مفرد لكل تمرة وحدها، هذا الأخير يمكن كيله أو لا يمكن؟ يمكن كيله لأنه حب متناثر، يمكن كيله. الذي في التنك لا يمكن كيله، فهل نقول في هذه الحال لما كان لا يمكن كيله انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، وبناء على ذلك يجوز أن أبيع تمرا مكنوزا بتمر غير مكنوز وإن اختلفا، ويجوز أيضا أن أبيعه به وإن تفرق قبل القبض؟ الجواب لا، لا نقول بهذا، لأن معنى قوله إنه ينتقل للوزن إنما يقصدون به إيش تقديره بالوزن فقط، لا أنه ينتقل إلى كونه موزون، فهذه مسألة يجب التنبه لها لئلا يحصل الخطأ. نعم، ما في سؤال، ما دخل وقت السؤال. سمعتم إعلان الساعة؟ ها؟ خير شيء. إلا هنا يعني المحتاج راع التمر، صاحب الرطب يبي تمر. اي لا، نقول بيعها على رؤوس النخل، نعم، قد يقال له قياس على الأول لئلا يتعدى ما جاء به النص أنه لابد أن يكون على رؤوس النخل لأجل أن يبقى لبائع التمر، لأنه لو خصوصا إذا طلب شيئا كثيرا يمكن يتضرر به، وقد يقال أنه ليس بشرط إذا كان الشيء قليلا مثلا يساوي مثل 3 كيلو يعني ما هو محتاج شيء واجب، فقد يقال بالجواز لأنه فيه ساعة للناس. خالد، إذا
قلنا بأن المجبل يعتبر بالوزن وأردنا أن نبيع سطل بسطل،
نعم،
وعند الوزن لا نتحقق من التساوي لأن السطل يكون موزون مع التمر، هل يجب إخراج التمر من السطل؟
إيه نعم، لا بد من هذا،
ولو شرط
ولو شرط. وإلا يبيعه بدراهم ويشتري تمر آخر. نعم يبيعه بدراهم ويأخذ دراهم ويشتري. نعم إيش؟ لا صحيح، لكن نقول إن هذا صاحب الرطب الذي يحتاج إلى التمر ما هو منتظر، يريد التمر الآن. وهذه تقع أحيانا فيما إذا كان عند الإنسان عمال، العمال إذا كان التمر مجبلا فإنه يعني أقل أكل، أما إذا كان رطبا فالعامل كما تعرف عامل يمكن يأكل الرطب والإناء الذي معه. نعم، لكن إذا كان مجبل يمنعه بعض الشيء. نعم، لو كان إيش على خطأ في الدرس الذي وزع الليلة صفحة 42 السطر 7 من أسفل. صفحة 42 السطر 7 من أسفل. هل ما أدري وش الغلط؟ نعم ها؟ بغير حق بدله بيع. طيب احسنت. ايش ولكن
صاحب الرطب على
عنه اي طيب معناه ان ذاك محتاج. اذا قال صاحب الرطب انا لا اقبل الا تمر ولا أريد ثياب ولا أريد شيء آخر، صار محتاجا.
ما لا يستفيد صاحب الرطب؟
إيش؟ صاحب الرطب إذا كان المحتاج هو المشتري.
صاحب الرطب
يستفيد أنه يتفكك مثل الناس، المشتري يريد أن يتفكك كما يتفكك الناس، البائع ما قد لا يستفيد شيئا لكن تكفي حاجة المشتري. من المهم ربما أنه يريد قضاء صاحب حاجته، قضاء حاجة صاحبه، قد يريد قضاء حاجة صاحبه. نعم محمد، بأن إذا قلنا أي أربعة، هي أربعة لأن الذهب والفضة يقصدان أكثر مما يقصد غيره، حيث أنها هي النقد التي هي قيم الأشياء. نعم إيش؟ لا ما هو نقد، ليس بنقد. الناس يتبايعون ويجعلون الذهب والفضة قيم الأشياء. لو فرض إنه غير ذهب والفضة فله حكم. نعم. لكن يبيعونها بدراهم، شوف ما يضر الكلام إذا باع خبزة بخبزة. أقول الكلام الآن إذا بيع خبزة بخبزة. أما لو بعت خبزة بدراهم أو خبز شعير بخبز بر ما في بأس. ها
وزن الرغيف نفسه
يختلف عن وزن الرغيف الثاني. هذا عاد يرجع الى المسؤولين المسؤولين يقدرون الأرفة بقدر المعلوم. يمكن بعض الخبازين إنه يغش أو ينقص. نعم. أذن. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. ها؟ اي نعم. اذن راح. انت اللي رفعت يدك قبل؟ نعم. لا لا يجوز. ها؟ اي لا، لانه بياخذون دراهم. الكلام على بيع الرطب بجنس، اما اذا بالدراهم ما في اشكال. نعم.
بالنسبه
للزكاه ادق من بيع النخل برطب. اصلا الجبات ما هم راح يعطونكم تمر، بياخذون دراهم. متى ما لون النخل جاز بيعه، الدراهم بالثياب بالحيوان بالسيارات. نعم. نعم نعم. ما يباع لأن التمر غير المجبن معياره الكيل، وذاك معياره الوزن، هل يمكن الاتفاق؟ أصل الجنس كل واحد، قصد التمر كله جنس واحد، ما له اعتبار هذا لأنه يصير ثابت مو مستقل. نعم.
قلنا
أنها أجناس، وقد سبق معنا قول شيخ الإسلام أنه ليس في الشريعة حيوان أخذ أجناسه. هذه ما هي مختلفة، كلها حلال، كلها يجري فيها الرياء، لكن من جهة المبادلة اعتبرها أجناس.
طيب. فقال له صاحب،
أنت تعرف المطحن عندنا؟ ما هو الطحن؟ المطحن الزنبيل يخلف به النخل. طيب.
معه 10 أصواع من البر، فقال له صاحب النحل: عندي 10 أصواع مطحونة. عندي 10 أصواع مطحونة.
نعم.
أحاسبك على مسافة الطحن.
ما يجوز. أصل إذا كان من جنس واحد ما يجوز، أما كان شعير بر لا بأس. لا ما يجوز، لأن الحب ينتشر إذا طحن.
لا، 10 أصواع قبل الطحن، يعني 10 أصواع بر طحنها ووضعها في مكان على 10 أصواع.
نعم.
هذا طحين دقيق 10 أصواع.
إيه نعم. لا، احنا ذكرنا انه يجوز اذا توازن في الوزن فلا باس. اهل البحرين.
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. الان اجبنا على الاسئله التي تقدم، 3 اسئله قبل الدرس مكتوبه وانتهينا منها.
جزاكم الله خير.
عشان نبدا الدرس الان. نعم. ليس معه خط. ليس معه خط. هذا من المطبوع. إيه. الذي ليس معه خط. خمسة وأربعين آخر الصفحة. ما هو؟ 300 صاع. 300 صاع تكون خمسة الأوسط 300 صاع. خلاص نبدأ. اقرأ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ذكر القواعد في باب الربويات، وأنه إذا بيع الربوي بجنسه لزم فيه التساوي بالمعيار الشرعي، والثاني الحلول والتقابض. طيب، وأنه إذا بيع بغير جنسه فيما يساويه في علة الربا. نعم يحيى.
لازم فيه التقابض،
التقابض دون التساوي. طيب، وأنه إذا بيع فيما لا يساوي فيما لا يوافقه في علة الربا نعم صحيح، هذه القواعد، فجميع المسائل تبنى على هذه القواعد. وبقي ما هو الدليل على أنه إذا اختلف الجنس واتفق المبيعان في أصل المعيار فلا بد من القبض؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، أما ما ليس بربوي فإنه يجوز فيه التماثل والتفاضل والتفرق بالقرض، ودليل ذلك خالد. كيف تجيب على المال تفهم يا هذا السؤال؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذه الاصناف بهذه الشروط، فما لم يكن منها وما ينقص عليها خرج عن هذا الحكم.
خالد.
كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ البعير والبعيرين الى الصدقه والبعيرين.
احسنت. طيب، هذا هو الدليل. نستمر الآن في مسائل متفرعة على القواعد التي ذكرنا لكم. يقول: ولا يباع ربوي بجنسه. ها؟ كيف؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباع عصيره بعصيره، عصير الربوي بعصير، كعصير عنب بعصير عنب، لأنهما متساويان. ولكن بأي معيار يكون هذا التساوي؟ يكون بالكي، لأن العصير مائع، وكل مائع فهو مكيل، ورطبه برطبه، كرطب برطب، بشرط أن يتساويا في الرطوبة، فإن اختلفت الرطوبة فإنه لا يجوز، لأن الجاف ناقص عن الرطب. ورطبه برطبه. ثم قال: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. وهذه المسألة يعبر عنها الفقهاء بمد عجوة ودرهم. لا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما. مثال ذلك باع تمرا بتمر ومع كل واحد منهما دراهم، يعني باع صاعا من تمر ودرهم بصاع من تمر ودرهم فلا يجوز. تفهمين؟ هذا معنى قوله ومعهما من غير جنسهما، فهنا مع المبيعين من غير جنسهما. طيب، أو مع أحدهما من غير الجنس، مثل أن يبيع صاعا من التمر ودرهما بصاعين من التمر فلا يجوز أيضا، لأن مع أحدهما من غير الجنس. وهذا مبني على أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين وزع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع، وحينئذ نجهل التساوي بين الشيء بين الربويين. طيب، ناخذ أمثلة أيضا. باع ربا، باع صاعين من التمر بصاع ودرهم من التمر، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن لعدم التماثل بين التمر. طيب، باع درهمين، نعم، باع درهمين بدرهم وتمر، لا يجوز، لأن معهما مع أحدهما من غير الجنس. فما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل هو حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا، ثم فصل الذهب من الخرز فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تحصل، أي حتى يوصل بعضها من بعض ويعرف قدر الذهب من الخرز. ووجه النهي أنه تبين الآن أنه اشترى ذهبا بذهب أكثر منه، لأنه لما فصل أو فصل هذه القلادة وجد فيها أكثر من 12 درهم. فلما كان الاحتمال واردا في مثل هذا فإنه يمنع منه سدا للباب حتى لا يتجرأ أحد على أن يبيع شيئا ربويا بجنسه ويضيف إلى أحدهما شيئا يسيرا، مثل أن يقول أنا أبيع مثلا كيلو من الذهب بكيلو إلا يسيرا وأجعل مع الثاني منديلا، مثلا مع الذي نقص أجعل معه منديلا، فإن وهذه حيلة لا شك، فسد الباب. وهذه القاعدة، أعني قاعدة في المذهب، أنه لا يباع ربوي بجنسه ومعهما إيش أو مع أحدهما من غير الجنس على أي حال من الأحوال. حتى لو قال القائل إذا باع صاعا من تمر ودرهم بدرهمين والصاع يساوي درهم، أفلا نجعل الصاع في مقابلة إيش درهم والدرهم في مقابلة الدرهم وليس في ربا؟ ولهذا لو قال بعتك هذا الصاع بدرهم وصرفتك هذا الدرهم بدرهم، لو قال هكذا جاز. فأي فرق بين أن أقول بعتك صاعا ودرهما بدرهمين؟ ما دام أن الصاع لا يساوي أكثر من درهم ولا أقل. يقول العلماء رحمهم الله هذا سدا للباب، لأن باب الربا أمره عظيم، فيجب أن يسد كل طريق يمكن أن يوصل إليه. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام بيع العينة مع أنه قد يكون الربا فيها بعيدا. أتدرون بعيرين ما هو؟ أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل مما باعه به. فصورة المسألة ما فيها شيء، لكن لئلا يكون وسيلة إلى التحيل على إيش؟ على الربا، بأن يعطيه 80 درهما وتكون 100 درهم في ذمته. فمن أجل هذا نسد أبواب، نسد كل باب يوصل إلى الربا. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله نازع في هذا وقال إذا كان المفرد أكثر مما معه، أكثر من الذي معه غيره، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر، فإن ذلك جائز ولا بأس به، والحاجة قد تدعو إليه. مثاله باع صاعين من التمر بصاع ودرهم، والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهم. قال هذا لا بأس به، لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابلة الدرهم، والصاع الثاني الذي مع الدرهم في مقابلة الصاع الآخر، وليس في هذا حيلة إطلاقا، والحاجة قد تدعو إلى ذلك. قد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السكري صاعين، وهذا عنده تمر من نوع آخر، لكن ليس عنده صاعان، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال أنا أعطيك هذا الصاع ودرهم، والصاع الثاني يساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أصح، أننا إذا تيقنا أنه لا ربا وأن القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرج. والشارع الحكيم لا يحرم شيئا يتبين فيه أنه لا ربا إطلاقا، مع أن الحاجة قد تدعو إليه. طيب إذا اشترى كيسا من البر، كيسا من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلا، يجوز أو لا؟ ليش؟ لأن البر لا يقابل السيارة فلا يصف، حتى على رأي الشيخ الإسلام لا يصف، بل لا بد أن يكون المفرد يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره، بحيث يقابل الزائد ما مع الآخر ولا يزيد عليه. طيب فإن قال أنا أريد أن أبيع صاعا ودرهما بصاع ودرهم، أيجوز أو لا؟ لا، على المذهب، المذهب لا يجوز، وعلى رأي الشيخ يجوز إذا كانت القيمة واحدة، أو قال صاع ودرهم بصاع ودرهم، لكن هذا الدرهم مقابل الصاع فصل يعني، وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع، فهذا واضح، لأن هذه الصفقة وإن كانت واحدة لكن كأنها صفقتان. ثم قال المؤلف ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، فيه تمر يعجل ويسمى عندنا العبيط، يعجل وينزع نواه. فجاء إنسان وقال أريد أن أبيع عليك تمرا به نواه، بتمر لا نوى فيه، بعبيط، أفيجوز هذا؟ لا، حتى لو تساوي كيلا أو وزنا فإنه لا يصح، وذلك لأن النواء زائد على التمر، فإذا وزنهما جميعا التمر المنزوع النوى والتمر الذي فيه النوى إذا وزنهما جميعا فإن النوى سوف يكون لا مقابل له فلا يصح. فإن قال قائل إذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمه النوى ولا يطري على باله لكنه رجل نزل به ضيف وقال إن قدمت له العبيط فإنه لا يليق ولا يعد هذا إكراما حسب العادة وأنا أريد أن أشتري تمرا فذهبت إلى صاحب التمر واشتريت منه تمرا بالعبيط نقول هذا أيضا لا يجوز لأن النوى حجمه كبير يسع يسع مساحة بالنسبة للكي وبالنسبة للوزن أيضا يزن فلا يمكن التساوي. طيب لو اشترى تمرا بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي فهو جائز. نعم. طيب تمر بنوى بتمر بنوى مع التساوي يجوز كما جاء في الحديث. قال نعم ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى هذا غريب النوى يباع بتمر فيه نوى والتمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى ووجه ذلك أن هذا غير مقصود لأن الذي باع النوى بتمر فيه نوى وش قصده؟ قصده التمر ما قصده النوى لأنه لو كان قصده النوى لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه به فتبين بهذا أن القصد له أثر في الحل والتحريم. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف اللبن والصوف على المشهور من المذهب فيه ربا اللبن مكيل والصوف موزون لماذا كان اللبن مكيلا لأنه مائع والصوف كان موزونا لأنه لا يمكن فإذا باع لبن وصوف وصوفا بشاة ذات لبن وصوف فإن ذلك جائز ولا يقال إن هذا من مسألة مدعجه ودرهم لأنه باع ربويا بربوي ومعه ومع أحدهما إيش من غير الجنس أقول لا يقول أحد هذا القول لأن الآن لبن وصوف وشاة فيها لبن وصوف أيهما الزائد على الآخر الشاة لأن زاد اللحم والعظم والشحم وغير ذلك فلا يقول قائل إن هذا من باب مسألة مد عجوة ودرهم فلا يصح لماذا؟ لأن اللبن والصوف غير مقصود فيما إذا اشترى الإنسان شاة ذات لبن وصوف بلبن وصوف والدليل أنه غير مقصود أنه سوف يقوم الشاة نفسها باللبن والصوف الذي معها ولا يعير اهتماما لصوفها الذي على ظهرها ولا للبنها الذي في ضرعها فلما لم يكن مقصودا لم يكن من باب مسألة مدعجة وهدرها فهذه عدة مسائل نرجع إليها لنعودها حتى لا تتبس. المسألة الأولى تمر بلا نوى بما فيه نوى يجوز أو لا؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن التساوي أبدا إذ أن التمر الذي فيه النوى فيه شيء زائد فإن ماثلته بالكيل فهو أنقص من التمر الذي بلا نوى وإن واسيته بالوزن فهو كذلك إذن التساوي لا يمكن. طيب إذا باع نوى بتمر فيه نوى لماذا؟ لأن قصده التمر ما قصد النوى، ولا يهم لو كان قصده النوى ما ذهب به مثلا 10 كيلو من النوى 5 كيلو من التمر، لأنك تعرفون أنه إذا اشترى تمرا بنوى سوف يكون النوى أكثر وزنا من التمر، لأن هذا هو الواقع. ولا يمكن لأحد أن يقول أنا بشتري النوى الذي في هذا التمر الذي هو 5 كيلو بنوى 10 كيلو، هذا سفه لا يمكن. فلما لم يكن النوى مقصودا صار بيع التمر الذي فيه نوى بنوى خالص جائز أو جائز. طيب المسألة الثالثة، هل يجوز بيع النوى بيع التمر بنواه بتمر بنواه؟ نعم جائز، هذا جائز للتساوي، وإذا قدر اختلاف بعض النوى أكبر من بعض فهذا شيء مغتفر. ومن المعلوم أحيانا بعض التمر يكون النوى فيه كبير، لكن الشرع لم يرتبط لهذا لأنه أمر يشق اعتباره وليس مقصودا في الغالب. طيب، باع شاة ذات لبن وصوف بلبن وصوف جائز، لماذا؟ لأن اللبن والصوف الذي على الشاة غير مقصود، القصد هو الشاة، هذا بناء على أن اللبن ربوي وأن الصوف ربوي، والصحيح أن الصوف ليس بربوي ولا أشكال فيه. أما اللبن فينظر إن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بماذا؟ بالبر والتمر والشعير. وأما إذا كانوا لا يرونه قوتا كما هو الغالب عندنا هنا في النجد فإنه ليس بربوي، لأنه لم ينص عليه ولا هو في معنى المنصوص، بل هو من جنس الشراب الذي يشرب من غير اللبن. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. يعني يقول مرد الكيل أي مرد كون الشيء مكيلا أو كون الشيء موزونا إلى عرف مكة والمدينة. الكيل نرجع فيه إلى عرف المدينة، فلو كان هذا الشيء مكيلا في مدينة موزونا في مكة أيهما يعتبر؟ المكيل، المكيل في المدينة. ولو كان هذا الشيء موزونا في مكة مكيلا في المدينة رجعنا إلى مكة، فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان في مكة أو إذا كان في المدينة. إذا كان في المدينة فالمكيال مكيال المدينة، إذا كان في مكة فالميزان ميزان مكة. طيب، فإن اتفق البلدان على كون شيء مكيلا أو موزونا صار هذا الشيء مكيلا أو موزونا سواء كان في مكة أو في المدينة. هناك أشياء لا يعرف لها وزن ولا كيل في مكة والمدينة، فإلى أي شيء نرجع؟ يقول المؤلف: نرجع إلى العرف في موضعه. فإن كان الناس يتبايعونه بالوزن فهو موزون، أو بالكيل فهو مكيل، أو بالعدد فهو معدود، لأنه ليس هناك ضابط نرجع إليه بالنسبة لمكة والمدينة. وقال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبها به في مكة والمدينة. فإذا كان أقرب الأشياء إليه الكيل في المدينة فهو مكيل، أو الوزن في مكة فهو موزون. وهذا من جهة، هذا القول من جهة أقرب إلى النظر، لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن. وقد يقال بل إنه إذا لم يكن له عرف في مكة والمدينة فإننا نطرح الشبه ونقول يرجع في ذلك إلى ما تعرفه الناس. وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين والتيسير أقرب إلى الصواب، لئلا يحصل النزاع فيقول مثل هذا يشبه المكيد في المدينة وهذا يشبه المزول في مكة، فيقال ما دام ليس له عرف في مكة والمدينة وإنما طرأ حديثا فإننا نعتبر عرفه في موضعه. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. ولكن بعض العلماء يقول ما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، لأنه يضعف هذا الحديث: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. ويقول ما نص الشرع عليه مثل التمر مكيل، البر مكيل، الشعير مكيل، الزبيب مكيل، الملح مكيل. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر زكاة الفطر بإيش؟ بالكيل، قال صاع من تمر صاع من شعير. وكذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. فما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وليس لنا أن نتعدى. أما ما لم ينص عليه فإنه يعتبر عرفه في موضعه، إن كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون، وإن كانوا يبيعونه بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يبيعونه بالعد فهو معدوم. لنطبق هذا القول على حال اليوم، الآن الناس يتبايعون الرز والبر بماذا؟ بالوزن. هل نعتبر الوزن فيه أو نقول هذا منصوص على أنه مكيل؟ الثاني، نقول إذا أردنا أن نبيع برا ببر ما نعتبر الوزن، نعتبر الكيل، لأن هذا مكيل بالنص فلا نتعدى النص. طيب، لو فرضنا أن هناك ذرة يتبايعها الناس بالوزن، فهل نقول هي موزونة بناء على العرف أو هي مكيلة لأنها كالبر؟ نرجع للعرف، لأنه ليس هناك نص على أن الذرة من المكيل. وهذا القول يريح الإنسان أكثر، لأننا إذا قلنا مرد المدينة أو المكة قد يحصل اشتباه عند كثير من الناس. ثم هل المعتبر عرف مكة بوقتك الحاضر أو بوقت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المؤلف يقول على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلم. هذه جملة معترضة، يقول نعم
النخل
في رؤوس النخل
يتفكر به الإنسان شيئا
فشيئا. نعم،
لو قيل شيخ أنه الآن سيشتري قليل قوتها يوميا ليتفكر به، ربما أضبط له في التفكر من كونه نخلة كلاح يعني.
نعم، وقال بعض أهل العلم هكذا، قال بعض العلماء إنه ما دام رخص للإنسان في رؤوس النخل فلماذا لا يرخص إذا كان في الأوان، وربما يكون أقرب للتفكر وأسلم من الخطر. وهذا ليس ببعيد، لأن كونها في عهد الرسول يكون على رؤوس النخل قد يقال هذا شيء بيان حسب الواقع، وقع اتفاقا، وأنهم ليسوا يعرفون أن الإنسان يخرف النخل ويبيعه. نعم، اي لا بد من التساوي في الوزن. لا لا الصحيح انه لا ينظر. وهذه مساله مهمه وهي انه اذا كان الذهب مصوغا واراد ان يعطيه ذهبا غير مصوغ هل يشترط التساوي؟ جمهور العلماء على انه يشترط التساوي وان الصنعه لا تؤثر شيئا. وقال بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذ ابن القيم يجوز ان يعطيه بمقدار الصنعه، مثلا اذا كان هذا الذهب وزنا بوزن، نعم الوزن واحد لكن اعطاه زياده لانه مصنوع، فعند شيخ الاسلام رحمه الله جائز، وتجعل هذه الزياده في مقابله الصنعه، لكن الجمهور على المنع. واستدلوا بحديث التمر الطيب بالردي، لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والردي ليس من صنعة الإنسان، وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا، إلا أن سد الباب أولى، لأن تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصنوع ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعة. مثال ذلك لو كان ذهب يسمونه مكسر، ذهب مكسر يعني مصنوع يعني مضى عليه زمن، فجاء صاحب الذهب إلى الصائغ وقال أبدل هذا الذهب بحلي آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة نظراً لرغبة هذا، فسد الباب فيه أولى وأحسن. يعني انه مو باكل النوى، ما ياكل النوى، ما ياكل النوى، ما عنده بقره تاكل النوى. لا يطبخ هنا. نعم ايش ايش بيعان مقيلا بمقيل جزافا نعم بعد الان الصلاه القائمه هاتي محمد الوسيط والمريض والرسول ايش
وتبايع رجلان
نعم
مكيلا بمكيل
نعم
جزافا لانه في الاصل لا يجوز ان فعل ثم كلاه فوجداه متساويين فانه يجوز وينضم بيع صحيحا. فهل نقول بان لو اننا ذهبنا الى بائع عنده مطعم او عنده مطعم ووجدنا عنده صاعا معينا ويعرف انه مكحول يعني اعطيناه صاعا واخذنا منه هذا
صاعا
ايضا يصح هذا؟
هل نحن قلنا اذا باع مكينا بمكين فانه لا يجوز التفاضل
جزافا؟
جزافا هل قلنا لا يجوز؟
على حسب المتن
يا شيخ. حسب المتن هل قلنا انه اذا باع مكيلا بمكيل فانه لا يجوز جزافا؟
كان نفس
الجنس. احسنت، لا بد ان نقيد. طيب اذا باع مكيلا بجنسه فانه لا بد فيه من التساوي والتقابل، والحب بالدقيق لا يتساوى،
لكنه قبل ان يطحنه
أصل مع الطحن لا تظن أن كل حبات تخرج، قد يبقى في الطاحون شيء منه ما يخرج.
لا يلزم أن يدخل الطاحون كبير الذي في المصالح،
حتى في المصالح، حتى لما كان الرحى التي تدرب اليد يبقى فيها شيء ما يخرج. على كل الحمد لله يشتري الدقيق ويروح يبيع البر كما قال رسول الله، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. صاع من جنسه ولا من غير جنسه؟
من جنسه. سافروا ودرهم لصاعين.
ما يجوز. نفس الشيء. ها؟
وكان الدرهم يساوي الصاع.
يعني مثلا ما يجوز. على قول الثاني يجوز. اللي في ذمة البايع كل مقبول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء.
شيخ الذهب في بعض عند الصواب اليوم الذهب فيه خرز يشترى.
يشترى بذهب؟
لا بريالات.
طيب
الآن اختلف الجنس.
إيه اختلف الجنس.
وإذا اشترى ذهب مكسر في ذهب فيه خرز؟
نعم هذا ما يجوز.
طيب يا شيخ الآن الصناعة كيف يعطي أجر؟
كما قال الرسول بع الذهب المكسر بعوض واشتري بثمن.
طيب هل يجوز أن يبيع الذهب المكسر الذهب المصنوع سواء بسواء ويعطي زيادة ريالات
على الصناعة يعني؟
نعم.
هذه مسألة الذي كان فيها خلاف. المذهب لا يجوز وهو اللي عليه رأي جمهور العلماء، والثاني يجوز جعل للزائر في مقابلة الصنعة
من غير جنس
الريال. اي من غير جنس، من الريالات او الثياب او غيرها. لو كان من جنس ما يجوز
على حتى قول الشيخ الاسلام،
حتى على قول الشيخ، حتى على قول الشيخ. وقد يقال ان على قول الشيخ يجعل الذهب الزائد في مقابل الصنعة. نعم
بارك الله فيكم. لو باع الذهب القديم،
نعم
مسألة شراء الذهب الجديد بالذهب القديم، لو باع الذهب القديم بمال ولكن أبقى المال عند البائع ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الفرق،
نعم
وأعطى المشتري البائع الفرق ثم أخذ الجديد وأعطاه القديم، فهل يجوز أم يجب في التقابض أولا؟
المذهب لا يجوز، لا بد أن يقبض ثم يشتري من جديد. والإمام أحمد رحمه الله قال إذا ذهب إلى السوق ولم يجد فلا بأس.
قلنا أنه لا يجوز بيع الخبز بالدقيق.
نعم.
لماذا لم نقل أن الخبز صار جنسا مستقلا؟
هذا على المذهب الذي قلنا، هذا المذهب. أما شيخ الإسلام يقول إذا خرج عن الكيل فهو بسبب الصنعة فهو جنس مستقل. ولهذا يجوز رحمه الله أن يباع الخبز بالهريسة ولو من جنسه. نعم.
لو عندي كيل من لبن البودرة.
إيش؟
كيل من لبن البودرة. نكيل من لبن البودرة.
نعم. نعم.
والله
الفرق مثلا كيلو
من
الفاخر
او ما
يشبه ذلك،
هل هذه الصوره
جائزه؟ ما هي هذه مدعجوه؟
هو نعم، هو على
قول الشيخ اذا كان الزائد في مقابل الذي معه فلا باس، لكن نحن نقول اصلا الحليب ما في ربا. نعم لو كان محل وقوتهم صحيح يجب
لله.
أبدا أبدا بالوقت الحاضر عندنا ما هو موقوت. انتهى الوقت. أحمد سمعنا.
قال رحمه الله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ربا النسية في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا القبض وليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزنين.
ما عندي واو، ليس أحد عندكم بالواو؟
ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزنين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكينا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى، وما لا كيل فيه ولا وزن في الثياب والحيوان يجوز فيه النسى، ولا يجوز بيع الدين بالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عقد المؤلف رحمه الله فصلا في ربا النسيئة، وما سبق فكله في ربا الفضل. وأهم شيء عندنا أن نعرف إيش القواعد، وما ذكر من التفريعات فهي أمثلة فقط، اعرف القاعدة وما وأما جزئياتها فإنه لا حصل لها. قال: يحرم ربا النسيئة، والنسيئة معناها المؤخر، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يعني التأخير. فربا النسيئة يعني تأخير القبض في بيع كل جنسين، كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وذلك أن البيع إما أن يقع في جنس واحد ربوي، أو في جنسين ربويين، أو في جنسين لا نعم أو في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، أو في جنسين ربويين لم يتفقا في العلة. فالأقسام ثلاثة: إذا كان البيع في جنس واحد ربوي حرم فيه إيش؟ التفاضل والنسع. وإذا كان في جنسين اتفق في علة ربا الفضل، يقول المؤلف: حرم بينهما النسع فقط دون الفضل. وإذا كان بين جنسين لم يتفق في العلة، جاز الفضل وجاز النساء. وإذا كان في شيئين لا يجري بين ليس ربويين أيضا جاز كل شيء، الفضل والنسيئة. هذه أربعة أنواع: أن يكون البيع بين شيئين غير ربويين، فهذه يجوز إيش؟ الفضل والنساء. بين شيئين ربويين من جنس واحد، نعم يجب التساوي والقلق بالتفرق. بين جنسين ربويين اتفق في علة ربا الفضل، نعم نعم يحرم النساء ويجوز التفاضل. بين جنسين ربويين لم يتفق في علة ربا الفضل، يجوز التفاضل والنساء. هذه الضوابط. يقول: يحرم ربا الفضل في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. فما هي العلة؟ سبق لنا أن العلماء اختلفوا في العلة، وأن المذهب أن العلة هي الكيل والوزن، فكل مكيل فهو ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم، وكل موزون فهو ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم. طيب، إلا أن المؤلف استثنى فقال: ليس أحدهما نقدا. فإن كان أحدهما نقدا فإنه لا يحرم النسى كما لا يحرم التفاضل. مثال ذلك: إذا باع حديدا بدنانير، فالعلة علة ربا الفضل موجودة فيهما، كلاهما موزون، فمقتضى القاعدة لولا الاستثناء أنه يحرم النساء. ولكن المؤلف رحمه الله استثنى فقال: ليس أحدهما نقدا. وإنما ودليل هذا الاستثناء حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم وعده ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعلوم أن الإسلاف يكون في الدراهم وهي موزونة، أو في الدنانير وهي موزونة، ومع هذا قال: أو وزن معلوم. فدل هذا على أنه إذا كان أحدهما نقداً فإنه يصح النساء، لئلا ينسد باب السلم في الموزونات. لأننا لو قلنا، لو لم نقل بهذا الاستثناء ما صح السلم في الموزونات إذا كان الثمن دراهم أو دنانير. كلام واضح ولا؟ طيب، إذن القاعدة في تحريم ربا النساء ما هي؟ أن يبيع جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، ويستثنى من ذلك إذا كان أحدهما نقدا. ومعلوم أنه إذا كان أحدهما نقدا واشتري به مكيل أنه ليس فيه نساء، لأنهما اختلافا في علة ربا الفضل. لكن المشكل الذي يرد عليه هذا الاستثناء هو إذا أسلم في شيء إيش؟ موزون. لولا هذا الاستثناء لقلنا لا يجوز الإسلام في الموزون إلا إذا أسلم غير الذهب والفضة. طيب، نأخذ أمثلة على هذا. أهل البحرين تسمعون إن شاء الله؟ السلام ورحمة الله. تسمعون إن شاء الله؟ أمثلة: باع شعيراً ببر يحيى، هل يجوز النساء أو لا؟ شعيراً ببر هل يجوز النساء؟ لماذا؟ في علة ربا، وهي الكي. طيب، تمام. باع برا بحديد،
انا لا
هل يجوز النساء؟ لماذا؟
لانهما على الرغم من انهما ربويين لكن اختلفا في
علة ربا. كلمه على الرغم من انهما ربويين هذه احذفها، ما الفائده؟ لانهما اختلفا في علة ربا الفضل. يلا سليم. باع طنا من الرصاص بطن من النحاس، هل يجوز النساء؟ يجوز النساء، تأكد.
لا ما جنسين، ما يجوز
جنسين، نحاس ورصاص.
لكن بينهم فرق.
إنه بينهم فرق، لولا الفرق مثلا جنسين. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟
جنسين يا شيخ، الرصاص ما
يوافق النحاس. معلومة جنسين، لكن هل يجوز مثلا أني اشتريت منك طن من النحاس بطن من الرصاص وأعطيك الطن الرصاص وأخذ الطن النحاس بعدين، يجوز أو لا؟ لماذا؟
لأنهم كلهم موزون.
كلهم موزون، صحيح يا جماعة؟ صحيح، اتفق في علة ربا الفضل، كلاهما موزون. طيب، إذا باع تمرا صاع من التمر بصاع من البر مع تأخر، هل يجوز النساء أو لا؟
صاع من التمر بصاع من البر لا يجوز النساء لأنهم اتفقا بعلة
الكيل. لا يجوز النساء لأنهم اتفقا وهي الكيل. بارك الله فيك. طيب، اشترى صاع من البر حميد بدرهم، هل يجوز النساء؟
نعم
يجوز.
ايضا احدهما مكيل والاخر موزون،
اختلف في علتي
بالفضل، وكذلك حتى لو كان
اصبر لا لا تعلق، يجوز لانهما لم يتفقا في علتي بالفضل. طيب، خالد حامد اشترى طن من الرصاص بمئة درهم، هل يجوز النساء؟ ليه؟ أتدري ما تقول؟ أتدري ما تقول؟ وش تقول؟ طيب يجوز النساء؟ أليس اتفق في الذي يبيع الفضل وهي الوزن؟ ها؟ استثنى إذا كان أحدهما نقدا، استثنى هذا. طيب ما هو الدليل على استثنائه؟ ياسر، حديث ابن عباس ما هو؟ يسلفون يسلفون،
فقال من أسلف فليسلف في
كيل معلوم، كيل معلوم. وجه الدلالة من الحديث
صلى الله عليه وسلم أجاز لهم باب السلام، فلو قلنا لعدم وجود النقد لأحدهما فسد هذا الباب.
أجاز السلام في الموزون، والسلام لابد أن يكون مؤجلا، واضح؟ طيب هناك أيضا تعليل، تعليل مع الدليل عبد الرحمن.
تعليل الشيخ؟
إيه نعم.
لو لم
يجوز النساء في بيع النقد في الموزون لنسد. مش لا ما يكفي لنسد حامل لنسد باب السلم في الموزونات غالبا ولا دائما؟ غالبا. طيب ما معنى قولنا غالبا؟ معنى ذلك انه ربما نقول ان السلم في الموزونات لا ينسد ونجعل الثمن مكيلا، نجعل الثمن مكيلا، اليس كذلك؟ فيقول مثلا اسلمت اليك 100 صاع من البر بطن من الحديد، فهنا يجوز النساء لأن العلة إيش مختلفة، لم يتفق بعلة الربا الفضل، ولهذا نقول لنسد باب السلم في الموزونات غالبا ولا نقول دائما، لأنه يمكن السلام في غير الموزون. طيب يقول ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، كالمكيلين يعني بيع بعضهما ببعض، ولا بيع بموزونين؟ كالمكيلين والموزونين، هل المعنى بيع أحدهما بالآخر أي مكيل بموزون، أو مكيلين بيع بعضهما ببعض؟ الثاني، كالمكيلين إذا بيع بعضهما ببعض، والموزونين إذا بيع بعضهما ببعض، فإنه يحرم فيهما النساء. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فأوجب القبض، وإيجاب القبض يعني تحريم النساء كالمكيلين والموزونين. وإن تفرقا قبل القبض بطل. إذن القبض شرط لصحة العقد أو لاستمرار صحة العقد؟ لاستمرار صحة العقد، لأن العقد تم وصح، لكن يشترط لاستمرار صحته القبض، ولهذا قال إن تفرقا قبل القبض بطل، والدليل الحديث الذي ذكرنا. طيب لو أنه باعه في دكان، في دكانه باع عليه برا بشعير في الدكان، لكن الشعير في المخزن، وقال ائتني بعد ساعة في المخزن أعطيك الشعير، أيجوز؟ ليه؟ لأن ما تفرق قبل القبض. فإن قال امش أعطني يدك، ومشيا إلى المستودع وسلمه، جاز لأنهما لم يتفرقا. بارك الله فيك. طيب، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. حرك الهمزة بالرفع ولا بالجر عطفا على القبض؟ بالرفع عطفا على إيش؟ على التفرق. إذا باع مكينة بموزون مثل أن يبيع برا بنحاس، يقول مالف جاز التفرق قبل القبض. لماذا الأخ لوراك أنت؟ باع 100 صاع من البر ب100 كيلو من النحاس، يجوز التفرق؟ لماذا؟
لأن النحاس موزون والبر
مكيل، فلم يتفقا في علتي ربا الفضل. طيب، والنساء أي التأخير، لماذا؟ نفس العلة، لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل، فيجوز التفرق ويجوز النساء. ثم قال المؤلف، أعطانا طابقا استمع له: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. الذي ليس فيه كيل ولا وزن يجوز فيه النساء، لماذا؟ لأنه ليس بربوي، إذ أن الربوية إما مكيل وإما موزون، فما لا كيل فيه ولا وزن فإنه يجوز فيه النساء. طيب، ولم يقل هو الفضل، لأنه إذا جاز النساء جاز الفضل ولا عكس، قد يجوز الفضل ولا يجوز النساء، كالبر بالشعير مثلا يجوز فيه الفضل ولا يجوز النساء. إذن لو يا صلاح بعت عليك ثوبا بثوبين، الثوب حاضر والثوبين بعد 6 أشهر، ما تقول؟ يجوز؟ أنت الآن محتاج للثياب، نعم، تريد تتجمل ولا عندك فلوس، فقلت أنا أعطيك هذا الثوب الجديد بثوبين بعد 6 أشهر تعطيني إياه، يجوز؟ ليه؟ شو قول؟ الثياب لا، لا يقع فيها الربا، صحيح، لأنها ليست مكيلا ولا موزونا. طيب، إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراهم، فجاء إلى شخص وقال: أعطني بعيرا الآن وأعطيك بعيرين بعد سنة. أين أنت؟ لماذا؟
لأن ليست ربوية.
صح، اصبر، ما بعد سنة، احنا قلنا لماذا، ما قلنا ما الدليل. ليس ربوية، ليس فيها كيل ولا وزن. هل فيها دليل على هذا؟ ياخذ على ابن الصدقه البعيره بالبعيرين والبعيرين بالثلاثه، تمام. اذن فيه دليل وهو منطبق على القواعد، انه جار على التعليل الذي ذكر. ثم قال مالك رحمه الله: ولا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين، هذا ليس على اطلاق لا شك، ولكنه له صور. أولاً بيع الدين على الغير لا يجوز أن يباع بالدين بل ولا بالعين. مثال ذلك إنسان في ذمته لشخص 100 صاع بر، فجعل هذا الرجل يطلبه يا فلان أعطني أعطني وهو يماطل به، فقيل للرجل الذي له الحق 100 صاع بر نعطيك عنها 100 درهم ونحن نأخذها من المطلوب، هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز. حتى لو قلنا مثل لهذا الرجل 100 صاع اللي في ذمة فلان نحن نعطيك عنها 100 ريال خذها نقدا، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه، وإذا كان كذلك فإنه يكون غرض، إذ أن المطلوب قد يوفي كاملا وقد لا يوفي، وقد يوفي ناقصا فلا يصح. لكن ما تقولون فيما لو كان الذي اشترى دين فلان قادرا على أخذه منه، كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل بساعة، أيجوز أم لا؟ الصحيح أنه يجوز، لأن العلة عن نهي بيع ما في الذمم إنما هو من خوفا من إيش؟ من الغرر وعدم الاستسلام. فإذا زالت العلة زال المعلوم وزال الحكم. طيب، المسألة الثانية بيع الدين على من هو في ذمته. بيع الدين على من هو في ذمته يعني بمعنى أنا أطلب شخصا 100 صاع بر، فجاء إلي وقال أنا ليس عندي بر لكن أنا أعطيك عن 100 صاع 200 ريال، 200 ريال، فهنا بيع دين بدين، فهل يجوز أو لا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس، وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز. الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، الشرط الأول أن تأخذها بسعر يومها، والشرط الثاني أن لا يتفرقا وبينهما شيء. فما وجه ذلك؟ يعني هذا الحكم لابد أن نرده إلى القواعد العامة، ما وجهه؟ لأنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، يعني مثل الدينار يسوى 10 وقال أنا أخذ منك 11، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الذي أخذ 11 بدل الدينار ربح، وش اللي ربح؟ درهما، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لأن الدنانير الآن في ضمان من؟ الدينار في ضمان من؟ في ضمان من هو في ذمته، ما دخل علي إلى الآن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الربح ما لم يضمن، نهى عن الربح ما لم يضمن. أنت معنا يا آدم فاهم؟ نعم. طيب إذن اشتراط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذها بسعي يومها لماذا؟ لأن لا يأخذها بأكثر فيش فيربح في مال المبنى. طيب نحن قلنا فيما سبق وفي وقت قريب قلنا المفهوم لا عموم له، إذ يصدق المفهوم بالمخالفة ولو في صورة واحدة. إذا أخذها بأقل من سعر يومها، ما هو بسعر يومها، إذا أخذها بأقل يعني الدينار يسوى 10 فأخذه الطالب 9 فهل أخذه بسعر يومه؟ لا. مفهوم الحديث لا بس أن تأخذ بسعر يومها أن هذه الصورة لا تجوز، لكنها في الواقع تجوز. ليش؟ لأنه لم يربح فيما لم يدخل في ضمانه، بل نزل بعض حقه، أبرعه من بعض حقه، وإبراعه من بعض حقه لا بأس به. فصار العموم الآن، صار المفهوم الآن له عموم ولا لا؟ لا. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم يفهمها، أن المفهوم لا عموم له، بل يصدق بصورة واحدة مخالفة. فما هي الصورة الواحدة المخالفة في المثال؟ إذا أخذها بأكثر، الدينار يسوى 10 وقال ما يخالف عطم بدله 11، هذا لا يجوز لأنه يدخل في ربح مال المضمون. طيب فهمنا العلة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومه، فما هو العلة بقوله ما لم تتفرق وبينكما شيء؟ العلة ظاهرة أيضا، لأنه سيأخذ عن الدينار دراهم، وبيع الدنانير بالدراهم لا بد فيها من القبض في مجلس العقد، لا بد فيها من القبض في مجلس العقد، وحينئذ لو لم يقبض بطل العقد، كما لو باع دينار بدراهم ولم يقبض فإنه يبطل العقد. فتبين أن حديث عبد الله بن عمر متمشٍ على القواعد العامة في الشريعة والمعروفة في أبواب الربا. طيب إذن بيع الدين بالدين هنا إذا باع ما في ذمة الغير له لنفسه وهو مما يشترط فيه التقابض وجب القبض، وإذا كان لا يجب فيه التقابض فلا بأس أن يتأخر القبض، لكن بشرط أن لا تزيد القيمة لتأخر القبض. معلوم؟ ما هو معلوم؟ طيب الآن مثل هذا الرجل في ذمته لفلان 100 ريال، فجاء المطلوب قال ما عندي 100 ريال، وش عندك؟ قال عندي دينار، عندي 10 دنانير والدينار يساوي 10، قال أعطني 10 دنانير على 100، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بشرط التقابض، لأنه بيع دراهم بدنانير. طيب قال أنا ليس عندي دنانير، مش قلنا مثلا 100 ريال، قال ليس عندي 100 ريال وليس عندي دنانير، لكن عندي بر. قال طيب عندك بر كم يساوي الصاع؟ قال الصاع يساوي درهم. فإذا أراد أن يأخذ العوض كم يكون عوض 100 درهم؟ 100 صاع. قال أنا أعطيك 100 صاع عن 100 درهم. قال طيب ما في مانع. هل يشترط التقابض هنا أو لا يشترط؟ ليش؟ لأن بيع البر بالدراهم لا يشترط فيه القبض لعدم اتفاقهما في علة ربا الفضل. طيب لو قال أنا أقبل البر لكن أعطني 100 صاع و10 صواع، 10 أصواع أيجوز أو لا يجوز؟ يا جماعة وين أنتم؟ الصورة إنسان مطلوب 100 ريال 100 درهم فجاء للطالب وقال والله ما عندي 100 درهم لكن عندي بر. وهذه تقع كثيرا فيما سبق، كان الفلاحون فيما سبق ليس عندهم نقود لكن عندهم عيوش بر، يعني حبوب، قال والله ما عندي فلوس لكن عندي بر. قال طيب أنا أقبل البر. كان الصاع يساوي درهما، فكم يكون عوض 100 درهم؟ 100 صاع. أعطاه 100 صاع وانتهى الموضوع. حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال. طيب قال الدائن أنا لا أقبل صاع بر عن درهم، لأن البر يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى أن يبيعه وما أشبه ذلك، لكن أريد أن تعطيني 100 درهم، أن تعطيني عن 100 درهم 100 صاع و10 صواع. يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأنه ربح فيما لم يضمن، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه فلا يجوز. طيب قال أنا برحمك، أنت فقير، أعطني بدل 100 درهم 80 صاع. يجوز؟ ليس في سأل يومها، لكنه أنزل، وهذا يعتبر إحسانا منه حيث اقتصر على بعض حقه، إذ أن حقه أن يكون 100 صاع لكنه اختار 8 صاع. فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه، لا يصح بيع الدين بالدين، بل لا بد فيه من التفصيل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.